أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المحاولات التي طرحت للإجابة عن إشكال دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين متباينتين. وقلنا إن من تلك المحاولات محاولة السيد الصدر الشيرازي، حيث ذهب إلى أن الماهية التي في الخارج هي بعينها التي تكون في الذهن، وإن كانت هي في الخارج داخلة تحت مقولة غير التي تدخل تحتها هي في الذهن. وذلك لأن الماهية بحسب ما يراها هذا المحقق لا تقرر لها بمعزل عن الوجود، فهي من حيث هي لا اقتضاء لها لشيء. ولذلك فإذا اتصفت بالجوهرية أو بغيرها من المقولات فلا بد أن يكون هناك سبب آخر لهذا الاتصاف وراءها، وهذا السبب لما لم يكن هو الماهية، لأن الماهية لا اقتضاء لها لشيء، فلا بد يكون سبب الاقتضاء هو الوجود. وعلى هذا فالذي يتصف بالجوهرية والعرضية هو الوجود، ولكن عنده شوف بنحويه الخارجي والذهني، والماهية واحدة فيهما، غير أنها عندما تنوجد في الخارج فسوف تلحقها أوصاف الوجود الخارجي فيثبت لها حكم الجوهرية أو غيرها من المقولات، وعندما تنوجد في الذهن فسوف تلحقها أوصاف الوجود الذهني. فلا منافاة عنده بين العينية وبين تعدد المقولات، لأن هذه المقولات إنما هي من أوصاف الوجود لا من أوصاف نفس الماهية. وحينئذ تكون الماهية التي هي في الخارج من مقولة الجوهر هي في الذهن من مقولة الكيف. وهذا الجواب يمكن أن يناقش فيه من جهات. الجهة الأولى أنه لا ينسجم مع القول بأصالة الماهية، لأن من جملة المقدمات التي بني عليها هذا البيان أن الماهية لا تقرر لها من حيث ذاتها، وأنها لا تقتضي شيئا بمعزل عن الوجود، وهذا لا ينسجم مع القول بأصالة الماهية. وهذه المناقشة في الحقيقة ليست اعتراضا على البيان يعني على الجواب، وإنما هي اعتراض على صاحب الجواب، لوضوح أننا لو التزمنا فيما بعد أن الأصالة للوجود، أو أن صاحب هذا البيان لو التزم أصالة الوجود فيما بعد، فهل يصح له أن يدفع الإشكالية بهذا الجواب أو لا يدفعه؟ ونحن إنما نبحث عما يكون دافعا للإشكالية، إشكالية دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين. إذن هذا النقاش أو هذه المناقشة، وهي أن هذا البيان لا ينسجم مع القول بأصالة الوجود، إنما هو اعتراض على صاحب القول. ولذلك لنا أن نفترض أن هذا القول قد صدر عن غير قائله، عن القائل بأصالة الوجود، فيعود لنا فيعود البحث. ولذلك لم يتطرق العلامة إلى مثل هذه المناقشة، وإنما ناقش من جهتين أخريين. الجهة الأولى أن هذا البيان، وهو القول بعينية الماهية التي في الخارج للماهية التي في الذهن، مع كون كل من الماهيتين داخلا تحت مقولة مختلفة، مرده إلى الانقلاب في الذات، والانقلاب في الذات محال. بيان ذلك أن الانقلاب الذي هو تبدل شيء إلى شيء، تارة نفرضه في الصفات، وأخرى نفرضه في الذوات. أما الانقلاب في الصفات فكما نقول إن هذا الرمان قد انقلبت حموضته إلى حلاوة، فهنا لم ندع انقلاب ذات وتبدلها إلى ذات أخرى، وإنما الذات واحدة في كلا الوصفين وهو الرمان. غاية الأمر أنه كان حامضا فكان يتصف بالحموضة، فزالت عنه هذه الصفة وعرضت له صفة أخرى وهي الحلاوة. وهذا الانقلاب لا إشكال فيه، وذلك لوجود ذات واحدة منحفظة في كلا، لوجود ذات واحدة منحفظة في كلا الوصفين. فالذي كان يتصف بالحموضة هو الرمان، والذي يتصف بالحلاوة أيضا هو ذات ذلك الرمان. فعندما يقال إن هذا الشيء قد انقلب، فإن الانقلاب، شوف الانقلاب صفة من الصفات، فإن الانقلاب صفة لتلك الذات، والذات لم تنعدم حتى لا يكون هناك انقلاب. فالذات واحدة منحفظة في كلا الوصفين، ولذلك لا يوجد مشكلة في هذا الانقلاب. لن يتضح الإشكالية عندما نمثل على انقلاب في الذات. وأما الانقلاب في الذات فهو محال، وذلك لأنه يستلزم وجود الصفة من دون الموصوف. لأننا عندما نقول إن هذا الشيء الذي هو ألف قد انقلب إلى ب، لا أن ألف موجودة في كلا الحالتين وإنما كان لها صفة فزالت فعرضت صفة أخرى، لا، ندعي أن نفس الذات التي هي ألف قد انقلبت إلى باء. فإن الانقلاب لجهة كونه صفة لألف، إذ يقال إن ألف قد انقلب، لجهة كونه صفة لألف، والصفة تستدعي دائما وجودا موصوف، فلا بد أن يكون ألف موجودا. ولجهة أن ألف عند الانقلاب قد انعدمت وصارت باء، فلا يكون ألف موجودا. فيلزم حينئذ، لأن الانقلاب صفة للمنقلب وللمنقلب إليه، والصفة تستدعي وجود موصوفها، فألف عندما ينعدم لا يقال إنه قد لا يسند إليه الانقلاب، لأن العدم لا يسند إليه، لم يعد موجودا، وإنما يقال كعدم شيء ووجد شيء آخر، لا أن نفس تلك الذات قد انقلبت إلى شيء آخر، وإنما عدمت ووجد شيء آخر. إذن المشكلة في الاصطلاح، فالانقلاب ليس بمعنى وجود شيء بعد انعدام شيء آخر، بل الانقلاب هو، التفت، وتحول نفس الشيء إلى شيء آخر. هذا هو الفرق. ولذلك الانقلاب بالمعنى العرفي هو أن هناك شيئا قد انعدم ثم وجد مكانه شيء آخر، هذا لا مانع فيه، وإنما المانع من الانقلاب بهذا المعنى، وهو تحول نفس الشيء إلى شيء آخر. فإن هذا الشيء الأول أي المنقلب لجهة أنه يتصف بالانقلاب فالانقلاب وصف لألف ويستدعي وجود ألف، ولكن ألف عند الانقلاب لم يعد ألفا فلا يسند إليه الانقلاب، فلم يعد ألف بل صار باء، فيلزم حينئذ وجود الانقلاب من دون وجود صفة الانقلاب من دون وجود المنقلب. وهذا الإشكال بعينه وهو وجود الصفة من دون الموصوف هو الأساس في نزاعهم في الحركة الجوهرية. ما معنى الحركة الجوهرية؟ هي حركة في الجوهر لا في الأعراض. التفت، الحركة في الأعراض كالانقلاب في الصفات، كأن نقول التفت هذه التفاحة جرت فيها حركة في الكيف بأن تغير لونها من الأخضر إلى الأحمر، فالتفاحة ذات واحدة منحفظة في كلا الحالين عند الخضار وعند الإحمرار. جيد، غاية الأمر أن الذي تحرك هو حركة في مقولة الكيف، فتبدل لون إلى لون مع انحفاظ الذات، فالحركة أسندت إلى موضوع واحد إلى متحرك واحد. ومن هنا يقال، ومن هنا قالوا إن الحركة دائما تفترض موضوعا لها وهو المتحرك، ولا بد أن يكون هذا الموضوع واحدا. ليش؟ لأن هذه التفاحة التي ثبت لها ذلك اللون لو كانت مغايرة للتفاحة التي ثبت لها اللون الأحمر لم يكن هناك حركة، وإنما كان هناك وجود وانعدام، وجود لتفاحة خضراء فانعدام، ثم وجود لتفاحة حمراء. هذا خلاف الحركة، هذا ليس حركة، وإنما هذه السكونات متتالية. هنا هذه كانت أساس الإشكالية، ولذلك ذهب مثل الشيخ الرئيس إلى إنكار الحركة الجوهرية. قال لأن الحركة في الجوهر تفترض أن نفس الذات صارت متحركة، فلا يوجد موضوع ثابت تسند إليه الحركة. لأن ما معنى أن هذه الذات تحركت؟ معنى أن الذات تحركت أن هذه الذات كانت على نقطة لنفترض في المكان، ثم نفس هذه الذات قد صارت على نقطة ثانية في المكان، فدائما نحن نفترض المتحركة أمر واحد وهو هذا الجسم. الآن إذا فرضنا أن الحركة في نفس الذات في نفس الجوهر، فيلزم، فلا يكون هذا، التفت، لا يكون من مصداق الحركة، بل يلزم هنا أن يكون هناك ذات واحدة تنوجد فينعدم غير فتنعدم عفوا فينوجد غيرها، فتنعدم فينوجد غيرها، وهذا ليس حركة، وإنما هو عبارة عن انعدامات وفناءات ثم وجودات متتالية. ولذلك لم يتعقل عندهم الحركة الجوهرية، لأن كل حركة تستلزم وجود متحرك ثابت وهو موضوع، تستلزم وجود موضوع ثابت تنسب إليه الحركة، كما أن الانقلاب يستدعي وجود ذات ثابتة ينسب إليها الانقلاب. وهذه الإشكالية، خليني بس لك الفضلية، وهذه الإشكالية إنما كانت أو فيما يراه العلامة، هذه الإشكالية وهي إشكالية الحركة الجوهرية أو إشكالية الانقلاب في الذات، إنما ترد على القول بأصالة الماهية ولا ترد على القول بأصالة الوجود. ليش؟ التفت، لأنه بناء على القول بأصالة الماهية فالوجود اعتباري وليس هناك إلا الماهية، وهذه الماهية حينئذ يستحيل فيها الانقلاب، لأن انقلابها يستلزم وجود الصفة من دون الموصوف، لأنه لا يوجد شيء ثابت ينسب إليه الانقلاب. إذ الفرض أنه ليس هناك إلا الماهية والانقلاب قد وقع في الماهية، وكذلك الحركة الجورية ما عندنا إلا الماهيات، وهذه الماهيات يستحيل فيها التحرك، لأن تحرك هذه الماهيات يستدعي وجود موضوع واحد تنسب إليه الحركة. يعني هذه الكرة التي كانت في أول الخط ثم صارت على آخر الخط لابد أن تكون واحدة في كل حالاتها حتى تنسب إليها هذه الحركات المتتالية، وإلا لو كانت الكرة التي على الخط الأول مغايرة للكرة التي على الخط الثاني فهذا ليس تحركا، وإنما هو وجود أول في مكان أول ثم انعدام لذلك الوجود الأول، ووجود ثان في مكان ثاني. وكذلك الحركة الجوهرية، نفس الذات إذا كانت تتحرك فهذا يعني أن الذات التي في النقطة الأولى غير الذات التي في النقطة الثانية، أين موضوع الحركة؟ لا يوجد موضوع الحركة. وأما بناء على أصالة الوجود فنحن نرى أن الوجود هو الأصيل، وهو وجود واحد منحفظ سيال، فحينئذ لا مانع من أن يكون هناك تحرك وانقلاب في الماهيات. خلينا قبل ما نروح للحركة الجوهرية خلينا في الماهيات، بس نحن نجيب مثال تقريبي. بناء على أصالة الوجود فإن الوجود الثابت المتحقق السيال هو الوجود، وحينئذ لا مانع من أن يكون هناك انقلاب في شو؟ في الماهيات. لأن المانع من الانقلاب ماذا كان؟ المانع من الانقلاب هو أنه لا يوجد موضوع واحد ينسب إليه، تنسب إليه هذه الصفة. الآن إذا سلمنا وفرضنا أن الوجود واحد وهو سيال مع تبدل ماهياته، فيكون معنى الانقلاب بالذات عندنا هو انقلاب الماهيات مع كون مع بقاء الوجود على وحدته وعلى حاله. وهذا المعنى من الانقلاب لا يستلزم إنكار موضوع الانقلاب. ففي انقلاب الماهيات أو في انقلاب مثلا ماهية الخل إلى خمر أو ماهية الخمر إلى عنب أو غير ذلك، لا مانع من أن نلتزم مثل هذا الانقلاب بناء على أن ما له تحقق وانحفاظ في كل هذه الحركات هو ذات وجود هذا الشيء، وهذا الوجود تعرض له ماهيات متعددة ومتبدلة. فالانقلاب في الذات كان ممتنعا على القول بأصالة الماهية، بسبب أنه على القول بأصالة الماهية لا يوجد إلا ذات الماهية، فلو كانت هي المنقلبة لانعدم موضوع الانقلاب ووجدت الصفة من دون موصوف. أما بناء على أصالة الوجود فالوجود واحد سيال مهما تبدلت حدوده وفناءاته، جيد، بحسب الكمالات التي يحصلها أو التي يفقدها. غاية الأمر أن الذي يحصل فيه الانقلاب ماهيات تلك الوجودات. وبهذا كان القول بتصحيح الانقلاب وكان القول بتصحيح الحركة الجوهرية من ثمرات القول بأصالة الوجود، إذ نلتزم أن الوجود واحد سيال منحفظ في كل آنات الحركة، وأن الذي له تحرك هي الماهيات. ولذلك فبناء على الحركة الجوهرية فلكل وجود ماهيات متبدلة ومتعددة ومتحركة إلى آخره. جيد، إذن هذا هو الإشكال الأول، وهو أن القول بأن الماهية التي في الخارج تكون تحت مقولة من المقولات ثم هي عند ورودها بعينها إلى الذهن تندرج تحت مقولة من مقولة أخرى من المقولات، هذا قول بانقلاب الماهية من مقولة إلى مقولة. والقول بانقلاب الماهيات لا يلائم القول بأصالة الماهية، وإنما يلائم القول بأصالة الوجود. وعند هذا المحقق لم يكن هناك قول بأصالة الوجود، وهذا والنقاش في هذه المناقشة وعين ما تقدم أنها اعتراض على صاحب القول وليست اعتراضا على القول نفسه. نعم، ولكنه ذكره، ولذلك لما قلنا لذلك لم يذكرها العلم لم تكن لام التعليل، جيد، ولا لام العاقبة، جيد. المهم نرجع إلى النقاش أو المناقشة الثالثة الآن. المناقشة الثالثة كيف؟ الثانية بحسب ما ذكره العلامة سيدنا زهايمر. نعم. المناقشة الثانية أنه لو سلمنا إمكان الانقلاب ولكن الانقلاب بهذا المعنى يستلزم أن تكون الماهية التي في الخارج مغايرة للماهية التي في الذهن، لأن وصف المقولة أو المقولة التي تلحق الماهية الخارجية تغاير المقولة التي تلحق الماهية الذهنية، وهذه المقولات وإن كانت من أوصاف الوجود ولكنها من أوصاف الماهية التي تنوجد بتبع الوجود، فيكون اتصاف الماهية بهذه الصفات بهذه المقولات اتصافا حقيقيا أيضا، غاية الأمر أنه اتصاف بواسطة. فلما كانت الماهية موجودة عندهم بتبع الوجود فيكون اتصافها بتلك المقولات اتصافا بالتبع، والاتصاف بالتبع اتصاف حقيقي. ولذلك اعتبر كلام هذا المحقق مبهما في نفسه، إذ لا يلتئم القول بالعينية مع القول بتعدد المقولات. ولذلك قال العلامة إن كون الماهية التي في الذهن عين الماهية التي في الخارج مع كونها في الذهن داخل دخولا حقيقيا تحت مقولة مغايرة للتي تدخل تحتها في الخارج أو في الذهن، هذا يستلزم الانقلاب أولا، وثانيا يلزمه أن يكون ما في الذهن مغايرا لما في الخارج، في حين أن هذا الجواب إنما جيء به لتصحيحه القول بالعينية. فلما كان مرد الانقلاب إلى أن ما في الذهن مغاير لما في الخارج، فإننا سوف نقع أو نرجع إلى القول بالشبح، والقول بالشبح مرجعه إلى القول بالصفصطة، إذ ينسد باب العلم حينئذ، وليس لنا أن ندرك أن هذا الذي في الذهن عينه ما في الخارج أو يحكي أو لا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكره العلامة قدس سره في هذا الجواب. وقبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية لابد أن نرجع إلى قول المحقق الدواني، فإنه ذكر أن الجواب عن إشكالية الوجود الذهني تندفع بإنكار دخول هذه الماهيات الذهنية تحت مقولة الكيف، فإنه أنكر أن تكون الماهية التي في الذهن أي العلم داخلا في مقولة الكيف، وادعى أن تعبيرهم عن العلم بالكيف مجرد تعبير مسامح على حد تعبيرهم عن العدد بأنه كم منفصل مع اتفاقهم على أنه أمر اعتباري فلا يندرج تحت مقولة، لأن الأمور الاعتبارية دائما معقولات ثانوية، والمقولات دائما معقولات أولية، مقولات معقولات أولية. إذن فالمحقق الدواني يرى أنه لا إشكال حتى نحتاج إلى دفعه، لأن صدق المقولات العشر على الماهية الخارجية صدق حقيقي، انطباق حقيقي أو انطباق مقولي، هذه الأوصاف التي تطلق على الماهية التي في الخارج هي المقولات المنطقية المعروفة، وأما إطلاقهم لفظ الكيف على الماهية التي في الذهن يعني على العلم فهو إطلاق مسامح ولا يعنون به الكيف الاصطلاحي وإنما يعنون الكيف العرفي. ولذلك فإن كل ماهية تندرج تحت مقولة من المقولات في الخارج، فهي بعينها تندرج تحت نفس تلك المقولة وين؟ في الذهن. واعترضنا عليه باعتراض أول وهو الذي ذكره العلام من استبعاد إطلاق لفظ الكيف مع إرادة المعنى المسامحي، وقلنا هذا ليس باعتراض حقيقة، ولذلك نظر له الدواني حيث قال هذا ليس ببعيد، فإنهم أطلقوا على العدد مع كونه اعتباريا أطلقوا عليه لفظ الكم المنفصل. وإنما الاعتراض الحقيقي على محاولة المحقق الدواني هو نفس جواب صدر المتألهين، لأن المحقق الدواني يرى أن الماهية التي تندرج تحت مقولة خارجية هي بعينها تندرج تحت نفس تلك المقولة وين؟ في الذهن. اعتراضنا على هذه المحاولة أن مجرد صدق مفهوم المقولة لا يكفي لتصحيح الاندراج، بل المناط في الاندراج بعد صدق مفهوم المقولة هو ترتب الآثار الخارجية. ولذلك من أكبر الإشكالات التي ترد على محاولة المحقق الدواني أن الماهية التي في الذهن لو كانت تندرج تحت نفس المقولة التي تكون منها الماهية في الخارج لترتبت عليها آثار هذه المقولة، ولكنها لا تترتب عليها. جيد، فظهر من ذلك أن العمدة في الجواب، وهذا الجواب بعينه يصلح أن يكون إشكالا على أكثر المحاولات، أن العمدة في الجواب هو ما ذكره صدر المتألهين قدس سره، من أن مجرد صدق مفهوم المقولة على ماهية من الماهيات لا يكفي لاندراج تلك الماهية تحت هذه المقولة، بل لا يكون للماهية الذهنية إلا مفهوم هذه المقولة، ولا يلزم حينئذ أن تندرج تحتها. بعبارة ثانية، إن إشكالية دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين متباينتين إنما يرد إذا تحققت شروط التناقض والتي منها وحدة الحمل، ولكن ماهية الإنسان جوهر بالحمل الشائع، ماهية الإنسان التي في الذهن هي جوهر بالحمل الأولي وكيف بالحمل الشائع، فلا يلزم اندراج ماهية واحدة تحت مقولتين. فهذه الماهية التي في الخارج لكونها مما يترتب عليه الأثر فمناط الاندراج موجود، فاندرجت تحت مقولة الجوهر وترتبت عليها آثار الجوهر. ثم هي عندما كانت في الذهن بناء على انحفاظ الذاتيات للماهية فيلزم أن يصدق عليها حد الجوهر، ولكن ليس لماهية الإنسان في الذهن إلا مفهوم الجوهر، إذ لما كانت ماهية الإنسان في الذهن مما لا يترتب عليه الأثر فلا تندرج تحت مقولة الجوهر، فهي جوهر ذهني أي جوهر بالحمل الأول، ولذلك يقال الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأول. وأما بالحمل الشائع فهذه الماهية لما كانت صورة قائمة بالنفس والنفس موجود عيني متشخص في الخارج، فتكون هذه الماهية المقائمة بالنفس موجودا خارجيا ولا تكون موجودا ذهنيا، تكون موجودا خارجيا يترتب عليه الأثر. ما هو أثر هذه الماهية؟ وهي أنها تطرد صفة الجهل عن صاحبه. التفت، هذه صورة الإنسان التي في الذهن إذا نظرنا إليها بما هي مقيسة إلى الخارج الذي تترتب عليه الأثر، يعني إذا نظرنا إلى هذه الصورة من جهة ترتب الأثر وعدم ترتبه نجد أن هذه الصورة لا يترتب عليها آثار الإنسان كما تترتب على آثار الآثار الإنسان على الإنسان الخارجي، ولذلك نقول إن هذه الصورة من هذه الجهة لا تتصف لا بأنها جوهر ولا بأنها عرض، لأن الجوهرية والعرضية من أوصاف الموجودات الخارجية أي التي لها ترتب الأثر. وأما إذا نظرنا إلى نفس هذه الماهية لا من جهة محتواها المفهوم، و وإنما من جهة وجودها، وأنها وجود قائم بالنفس، والنفس لها وجود في الخارج وتشخص، فتكون هذه الصورة موجودا عينيا في الخارج، وتكون هذه الصورة القائمة بالنفس منشأ لترتب الأثر، إذ هذه الصورة هي التي تطرد عنا صفة الجهل وتجعلنا عالمين بالشيء. ومن الواضح أننا ندرك وجدانا أن حالنا بعد العلم يغير حالنا قبل العلم، وإلا استوى حالنا قبل العلم وبعده. قبل العلم يعني قبل أن نصبح عالمين فعلا، لا قبل أخذ المعلومة. جيد، ولا في بعض الحين قد يستوي حالنا. جيد، ومن هنا فليس التفت، هذا هو جواب ما سيأتي، ومن هنا يتضح أن الوجود الذهني ليس عبارة عن وجود آخر منفصل عن الوجود الخارجي وواقع في عرضه، بل إن نفس هذا الوجود الذهني، يعني الصور، بس إنه الوجود الذهني يعني وجود هذه الصور الذهني، نفس هذا الوجود الذهني إذا لوحظ بلحاظ قيامه بالنفس فهو بنفسه يكون موجودا خارجيا، وإنما يسمى وجودا ذهنيا إذا لوحظ بلحاظ آخر، وهو لحاظ ترتب الأثر وعدم ترتبه. فليس هناك وجود ثالث واقع بين الوجود الخارجي وبين العدم، بل نفس هذا الوجود الذهني هو بعينه وجود خارجي، لأن الوجود الذهني وجود قائم بالنفس الخارجية، فلا بد أن يكون وجودا خارجيا، ولكن قد تلحظ تلك الوجودات الذهنية بمعزل عن ترتب الأثر، أو بحيث لا يترتب عليه الأثر، فلا تكون وجودا ذهنيا بل تكون وجودا خارجيا. فليس عندنا وعاء وجود، ليس عندنا وعاءان للوجود، عندنا وعاء واحد، ولكن بعض ما في هذا الوعاء قد يلحظ بلحاظ لا يترتب عليه الأثر، فبهذه المقابلة سمي وجودا ذهنيا ولا هو وجود خارجي. هذا الجواب أو هذا البيان هو ما يدفع إشكالية المحقق السبزواري الآتية. أنا في رأيي أن نقرأ المقدار الذي أخذناه، ثم بعد ذلك ندخل في محاولة المحقق السبزواري قدس سره. هي محاولة يعني كان ينبغي أن يدرجها في بحث العلم، لأنها ترتبط بمصطلحات ومسائل سوف تأتي. صرنا في التتمة إن شاء الله. جيد، تتمة
الثالث، صرنا قبل التتمة بشوية بس خلصناها
من زمان. جيد، هذا جيد. ده نحن وصلنا في التطبيق، وصلنا إلى قوله تتمة. قال تتمة: قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه، يعني على استشكل، أيضا التفت، استشكل على العينية. جيد، فلا ينفع بعد ذلك أن نجعل من الأجوبة جواب الرازي أو جواب القائلين بالشبح. جيد، قد لأنهم هم من استشكلوا على العينية. قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه إشكالات. الإشكال الأول أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا معا، وهو محال. بيان الملازمة أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر، بناء ليش؟ بناء على الحفظ، الفرض أن الماهية بعينها تنوجد، فالذاتيان سوف تنحفظ في هذه، لا تنفك عن الماهية. فالماهية إذا كانت جوهرا جسما ناميا حساسا إلى آخره، فسوف تكون هي في الذهن كذلك. ولذلك قال بيان الملازمة أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر. ليش؟ قال بناء على انحفاظ الذاتيات، وهو بعينه عرض لقيامه بالنفس، قيام العرض بمعروضه. الكمالات الأولية والثانوية. وأما بطلان اللازم فللزوم كونه قائما بالموضوع وغير قائما به، لأن الجوهر موجود غير قائم والعرض خلافه. الإشكال الثاني أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف، نفس كلمة العرض ولكن العرض معقول ثانوي، من مندرجة تحت مقولة الكيف بناء على ما ذهبوا إليه من كون الصور العلمية كيفيات نفسانية، ثم إن إذا تصورنا جوهرا كان مندرجا تحت مقولة الجوهر للحفاظ الذاتيات كما تقدم، وتحت مقولة الكيف كما تقدم، والمقولات متباينة بتمام الذوات فيلزم التناقض في الذات. وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر كانت الماهية المتصورة مندرجة تحت مقولتين، كم في الخارج وكيف في الذهن. وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا كان مندرجا تحت الكيف المحسوس في الخارج، والكيف النفساني وين؟ في الذهن. وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة واستحالته ضرورية. قالوا والقائل هو المحقق السبزواري في المنظومة، وهذا الإشكال أصعب من الأول، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا. يعني ما دام الجوهر، ما دام مفهوم العرض مفهوما ثانويا معقولا ثانويا، فنحن نوسع من دائرة هذا المعقول الثانوي ونلتزم بأن الجواهر الذهنية تندرج تحت الأعراض، ولا يلزم أن يكون مقولة برأسه. يعني الجوهر الذهني ليس مقولة، وإنما هو يندرج تحت العرض، ومفهوم العرض يقبل التوسعة. طيب، قالوا والقائل هو الشيخ المصباح، قال هذا ليس بشيء. ليش؟ لأن تسميتهم للعرض بأنه عرض جيد إنما جاءت متأخرة، المعقول الثانوي يأتي متأخرا عن المعقول الأولي، فتسميتهم لهذا العرض أو اختراع الذهن لهذا المفهوم مفهوم العرض إنما جاء كنتيجة لهذه المعقولات أو لهذه المقولات التسع العارضة. ولذلك فلا يسمى الشيء عرضا إلا إذا كان مندرجا تحت مقولة من المقولات التسع. على كل حال، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر والكيف، إنما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها. وأما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع فهو عرض عام صادق على تسع من المقولات، ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهنية أيضا ويصدق عليه، لأن المأخوذة في رسم الجوهر، يعني كأنه ما يدعي أن المعقولات الثانوية هي أمر اختراعي بمعنى اختراعي إرادي، لا، هو أمر اختراعي يخترعه الذهن، ليس بشكل إرادي، فهو عرض عام صادق على تسع من المقولات إلى آخره. ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهنية أيضا ويصدق عليه، لأن المأخوذة في رسم الجوهر. قال في الرسم ليش؟ لأن الجواهر والأعراض أو المقولات، يعني الأجناس العالية، لا تحد، لأنها لو كانت تحد لكان لها جنس وفصل، ولكنها مقولات عالية، يعني جنس الأجناس ما لا جنس فوقه، ولذلك يكتفى فيها بالرسم. قال لأن المأخوذة في رسم الجوهر أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. طيب، لما لا نحدها حتى الناقصة بالفصل وحده دون الجنس؟ لأن ما لا جنس له لا فصل له على ما يأتي في قادم الأبحاث، ولأنها مقولات، لأنها مقولات بسيطة بحسب الفرد، والفصل هو الجزء الماهية المختص. فمن الجائز أن يقوم في الذهن في موضوع، ولذلك ينتفي الحد بكلا قسميه التام والناقص. فمن الجائز أن يقوم في الذهن في موضوع، وهو إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع. هذا طبعا، هذا باستجهاد بمعنى خذ هذا يعني. وأما دخول الماهية طبعا بالمعنى الإيجابي، خذ هذا يعني خذ هذه واغتنم. نعم، وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف وكالكم والكيف، والمقولات متباينات بتمام الذوات فاستحالته ضرورية لا مدفع لها. جيد، هكذا يعربونها. وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصل، إذن فهذا ليس جوابا على الإشكالية. جيد، وهو الرازي بالقول بأن العلم إضافة من النفس إلى الخارج، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط، وقد عرفت ما فيه. وبعضهم إلى أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن بأشباحها لا بأنفسها، وحينئذ بناء يعني هنا نستطيع أن نقف على الجذور، جذور القول بالشبح. إذا كان الداعي إلى القول بالشبح وهذه الإشكالية، فالقائل بالشبح مطلقا ماديا كان أو غير ماديا مرجعه إلى السفسطة. ليش؟ لأنه إذا كان القول بالشبح لأجل الفرار عن هذا الإشكال، فكأنما يلتزم القائل بالشبح بأن ما في الخارج هو نوع شيء مغاير تماما لما في الذهن. ولذلك قال يعني ما في الخارج من مقولة أخرى غير الذي منه ما في الذهن. وبعضهم إلى أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن بأشباحها لا بأنفسها، وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه. فالصورة الذهنية كيفية نفسانية، وأما المقولة الخارجية فغير باقية فيها، فلا إشكال. وقد عرفت أيضا ما فيه، وقد أجيب عن الإشكال. الآن الإجابات تأتي. وقد أجيب عن الإشكال بوجوه، منها ما عن بعضهم وهو الفاضل القوشجي أن العلم غير المعلوم. فعند حصول ماهية من الماهيات الخارجية في الذهن أمران، يعني هناك أمران عند حصول هذه الصورة. نفس الماهية الحاصلة، أي الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج وهو المعلوم، وهو غير قائم بالنفس، بل هو وجود استقلالي، وبالتالي له نفس المقولة. شو يعني غير قائم بالنفس؟ يعني وجود استقلالي، يعني وجود في الزمان والمكان، لأنه نظر على الحلول في الزمان والحلول في المكان، فمرجعه إلى الإدراك المادي وهو المعلوم، وهو غير قائم بالنفس. فيلزم حينئذ أن تكون الصورة الإدراكية ليست صورة مجردة، بل قائم بنفسه حاصل فيه حصول الشيء في الزمان والمكان. القوشجي لم يقل هذا. إذا رجعنا إلى نص العبارة يقول: كما أن الحصول في الزمان والمكان لا يستلزمان الاتصاف أو انتقال الاتصاف من الحاصل إلى الحاصل فيه، فكذلك ها هنا جيد، ولكنه ألزمه بلوازم كلامه. والآخر صفة حاصلة للنفس قائمة بها، يطرد بها أو يطرد بها عنها الجهل، أو يطرد بها عنها الجهل، وهو يعني يطرد بهذه الصفة عن النفس الجهل وهو العلم. وعلى هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية من جوهر أو كم أو غير ذلك، والعلم كيف نفساني، فلا اجتماع أصلا لا لمقولتين ولا لنوعين من مقولتين. مقولتين مثل كيف والكم، جوهر والكيف، نوعين من مقولتين مثل كيف النفساني والكيف كيف المحسوس كما تقدم. وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم.
نوعين من مقولتين ولا من
من مقولة واحدة. وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل وتصير وصفا لنا نتصف به. قلنا هذا جواب، وقد ضممنا إليه أجوبة أخرى، ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية، وهو السيد الصدر الشيرازي، أن الصورة الحاصلة في الذهن، التفت، ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية. شوف الآن البيان، قال أن الصورة الحاصلة في الذهن منسلخة عن ماهيتها الخارجية ومنقلبة إلى الكيف. بيان ذلك عنده أن موجودية الماهية متقدمة على نفسها، يعني الوجود متقدم على الماهية، فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا، هذا مع القول بأصالة الماهية. والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحقيقة، فإذا تبدل الوجود يعني هون صار في مقدمات مطوية، يعني إذا كان التقرر هو للوجود لا للماهية، فالذي يتصف بهذه المقولات هو الوجود. ولذلك هل الآن نكمل، قال فإذا تبدل الوجود بصيرورة الوجود الخارجي ذهنيا جاز أن تنقلب الماهية بأن يتبدل الجوهر أو الكم أو غير ذلك كيفا، فليس للشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة معينة. النفس الماهية لا اتصاف لها بشيء، بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج كانت جوهرا أو غيره، والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن كان كيفا نفسانيا. وأما مباينة الماهية الذهنية للماهية الخارجية، طبعا اعترض على هذا المحقق بأنه يلزم حينئذ أن يكون هناك مباينة بين ما في الذهن وما في الخارج، فلا تصح الحكاية. أجاب بأنه يكفي لتصحيح الحكاية اشتراك ما في الذهن مع ما في الخارج بقدر مبهم ولو كان مفهوم الشيء غير. ولذلك قالوا أما مباينة الماهية الذهنية التفت هذا من تتمة القول. وأما مبينة الماهية الذهنية للخارجية مع أن المدعى حصول الأشياء بأنفسها في الذهن وهو يستدعي أصلا مشتركا بينهما لما معنى العينية، فيكفي في تصويره أن يصور العقل أمرا مبهما مشتركا بينهما، يعني ولو كان مفهوما الشيئية، هذا واضح البطلان، يعني الشيئية مقدر مشترك بين كل شيء، لازم أن يكون كل شيء حاكيا عن كل شيء. قال يصور العقل أمرا مبهما مشتركا بينهما يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج. طبعا نحن نأخذ المطلب بهذا المقدار، لكن هو لا، هو قاسه على المادة الأولى على الهيولة، ولكن هذا قياس لما في الذهن على ما في الخارج، ولكن هذا تأملوا فيه، يعني المبحث ليس هكذا بهذه الطريقة الهزيلة. جيد. كما يصور المادة المشتركة بين الكائن والفاسد الماديين. وفيه أولا أنه لا محصلة لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة، التفت، لا محصلة للانقلاب، يعني لا محصلة لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية واعتبارية الوجود. يعني الإشكال الأول مش أن هذا القول لا ينسجم مع أصالة الماهية هكذا، فيه أن القول بالانقلاب لا يناسب قول بأصالة الماهية، وإنما يناسب القول بأصالة الوجود. وثانيا أنه في معنى القول بالشبح بناء على ما التزم به من المغاير الذاتية بين الصورة الذهنية والمعلوم الخارجي، فيلحقه ما لحقه من محذور الصفصطة، يعني يلحق هذا البيان ما لحق القول بالشبح من محذور الصفصطة. معلش كلهم ديتان. ومنها ما عن بعضهم وهو المحقق الدواني أن العلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، لأنه بعد أن رد على الفاضل القوشجي، كان من مقولة المعلوم إن جوهرا فجوهر وإن كما فكم وهكذا. وأما تسميتهم العلم كيفا فمبني على المسامحة في التعبير، كما يسمى كل وصف ناعت للغير كيفا في العرف العام، وإن كان في الحقيقة ذاتا جوهرا مشتقا، يعني في اللغة زيد ماش، ماشي ذات، ذات ثبت لها المشي. وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الأخرى تحت الكيف. وأما إشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا، فالجواب عنه ما تقدم أن مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضية والجوهر الذهني، ولا إشكال فيه. وفيه أن مجرد، شوف الآن إشكال على الدواني هو جواب صدر المتألين، وفيه أن مجرد صدق مفهوم مقولة من المقولات على شيء لا يجب اندراجه تحتها، كما ستجيء الإشارة إليه على أن كلامه صريح في كون العلم الحصول كيفا نفسانيا داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة من غير مسامحة، ولا يريد أن يستبعد المسامحة بل يريد أن يستدل على عدم المسامحة. ومنها ما ذكره صدر المتألهين قدس سره في كتبه، وهو الفرق في إيجاب الاندراج بين الحمل الأول وبين الحمل الشائع، فالثاني يوجبه دون الأول، يعني ترتب الأثر أن يكون المفهوم من مصادق ذلك المفهوم الآخر. بيان ذلك أن مجرد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حد شيء وصدقه عليه لا يجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع، بل يتوقف الاندراج تحته على ترتب آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجية. شوف فصل بين النعت والمنعوت على آثار، يعني على الآثار الخارجية، واضح، على آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجية طبعا، والمنعوت هو النكرة ولكن أضيف إلى معرفة فصح ذلك، آثار ذلك الجنس يعني الآثار الخارجية لذلك الجنس أو النوع. فمجرد أخذ الجوهر والجسم مثلا في حد الإنسان، حيث يقال الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، لا يجب اندراجه تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم حتى يكون موجودا لا في موضوع باعتبار كونه جوهرا، ويكون بحيث يصح أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسما، وهكذا. هذا يأتي مع الجواب، والحمد لله رب العالمين.
شيخ من مرة تفهم ليش الناس ما تحبش الناس.